بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا عن النهي فيما إذا كان موجها إلى المعاملة بمعنى المسبب، كالنهي عن ملكية الكافر للمصحف الشريف أو للمسلم، للعبد المسلم. وذكرنا أن الأقوال في ذلك ثلاثة: القول الأول الذي تبناه بعض منا وبعض من غيرنا، وهو القول بأن النهي يقتضي الصحة في هذا المورد، يعني إذا كان النهي عن المسبب عن الملكية. وذكرنا الدليل على ذلك، هم أشرنا إليه، قالوا بأنه يعني الشيخ الآخر يتعلق بأن الشارع حينما ينهى عن شيء عن الملكية لابد الملكية مقدورة لكافر حتى ينهى عنه، وإلا إذا ما يمكن تتحقق. يعني كل ما يشتري الكافر أو المصحف، كل ما يشتري المسلم أو المصحف ما تتحقق الملكية، معاملة فاسدة، وهذا النهي بلا فائدة. فلمن ينهى لابد أن المنهي مقدور ولازم القدر، ولا قدرة إلا إذا كانت المعاملة صحيحة ويتحقق بالبيع أو بالشراء يتحقق الملكية. ونحن في مقام الجواب هكذا ذكرنا بأن الملكية فيها ثلاثة احتمالات: إما أن تكون اعتبار شرعي أو اعتبار عقلائي أو اعتبار بين المتعاملة. فإن كانت اعتبارا شرعيا فأصلا النهي لا يمكن أن يتوجه إليها حتى نقول يقتضي الصحة أو لا، لأن الملكية بهذا المعنى هي فعل من أفعال الشارع، وكيف ينهى عن شيء هو من أفعاله. اللهم إلا أن يكون هذا النهي إرشادي، يعني الشارع يريد يرشدنا إلى أن الملكية ما تتحقق. أيها الناس التفتوا أرشدكم، هذا المقصود، وهذا خروج عن محل الكلام. احنا فارضين على أن النهي مولوي وليس بإرشادي، فالملكية بالمعنى الأول ما يمكن توجه النهي إليها، وبالمعنى الثاني والثالث يمكن توجه إليها، لأنه الملكية بهذا المعنى الثاني والثالث ليست فعلا من أفعال الشارع. ولكن نقول بأن المتعاقدين أو العقلاء يتمكنون من هذا الاعتبار حتى وإن لم يمضي الشارع. القدرة على تحقق الاعتبار منهم ليس موقوفا على إمضاء الشارع وعدم. فالآن متعاقدان يجريان معاملة، ولذلك ستشوف بعضهم والعياذ بالله يشتري ويبيع خمر أو يشتري ويبيع المسروق، ها نقول له لا تفعل، ما يجوز الشارع ما يرضى، يقول اسكت شنو هالحكي ما يرضى. هذا معناه انه هو يعتبر الملكيه والنقل والانتقال، ها، بالرغم من ان الشارع لا يمضي ذلك. فالقدره على الاعتبار وايجاد الاعتبار لا تتوقف على الامضاء الشرعي، بل يتمكن المتعاقدان او العقلاء من تحقيق هذا الاعتبار غايته لا امضاء شرعي. فالقدرة صحيح شرط، ولكن تحقق القدرة ليس موقوفا، تحقق القدرة على الملكية وإيجاد هذا الاعتبار بالمعنيين أخيرا ليس موقوفا على الإمضاء الشرعي وصحة المعاملة. جيد، هذا كله فيما سبق، بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. القول الثاني عنوان جانبي صغير، مهتش أول خلينا القول الأول، ها؟ القول الثاني عنوان جانبي صغير. وأما القول الثاني وهو اقتضاء بين شريطين، النهي عن المسبب، أغلق الشريط للفساد، فقد يستدل له بأحد الوجوه الثلاثة التالية: الوجه الأول ما هو المنسوب إلى الشيخ الأعظم قدس سره. وحاصله إن النهي عن ملكية الكافر للمسلم مثلا يدل على مبغوضية الشارع لها، ومع مبغوضيته لها كيف يمضيها عند تحقق شنو السبب؟ إن ذلك غير ممكن، لأنه يلزم منه التهافت بين مبغوضية الشيء وإمضائه وتصحيحه. يلا كيف وفيه إن تحقق الملكية يحتاج إلى أمرين، أحدهما إيجاد السبب وهو الإيجاب والقبول، وثانيهما جعل التسبب. بمعنى إمضاء السبب وتأثيره ومن المحتمل أن الشارع حينما يبغض الملكية هو يبغضها من ناحية إيجاد السبب، فلا يحب أن يتصدى شخص لبيع وشراء المسلم على الكافر، لبيع المسلم على الكافر، ولكنه لو خالف شخص وعصى فلا يبغض التسبب، وتحقق المسبب عند حصول السبب. فالبغض خاص من الناحية الأولى وليس من الناحية الثانية، وهذا نظير مبغوضية قتل البريء. فإننا جميعا نبغض ذلك، ولازم بغضنا هذا بغض تحصيل السكين وضرب البريء بها. ولكن لا يلزم من ذلك بغض شنو شقولا تأثير السكين في تحقق القتل. وما دام الأمر في مقامنا كذلك أي يحتمل مبغوضية الملكية من ناحية إيجاد السبب فقط، فلا يمكن أن ندعي بنحو الجزم أن النهي عن المسبب يقتضي شنو؟ الفساد. بل المناسب أن نقول يحتمل ذلك لا أكثر. الوجه الثاني ما تمسك به الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 404 وحاصله أن النهي عن الملكية يدل على سلب سلطنة المكلف عليها وأنه محجور من ناحيتها. أي هو لا سلطنة له على تحقيق ملكية الكافر للمسلم. ومن الواضح إن شرط صحة كل معاملة السلطنة على متعلقها، ومن هنا حكمنا ببطلان الإجارة على الواجبات الكفائية. تغسيل الميت ودفنه وهكذا حكمنا ببطلان بيع ما نذر التصدق به فإن الواجب إذا صار فإن الفعل إذا كان واجبا فلازمه عدم سلطنة المكلف عليه. وهكذا إذا نذر التصدق بشيء صار لا سلطنة عليه، ومع عدم السلطنة تقع المعاملة فاسدة. إذن يحكم بفساد الملكية في مقامنا لأجل أن النهي عنها يدل على عدم كون المكلف مسلطا عليها. هذا ما ذكره قدس سره، وفيه إنه إذا كان يقصد من عدم السلطنة وعدم السلطنة تكليفاً بين شريطين، وضح لي عدم السلطنة تكليفاً يعني شنو؟ طب يا عشر شوي وضح لي. أي يحرم، هذا معنى عدم السلطنة تكليفاً، هذا أي يحرم عليه شرعاً إيجادها ويعاقب على ذلك. أغلق الشريط. فأمر مسلم، ولكن لا يلزم من مجرد ذلك شنو؟ من مجرد ذلك، ذلك يعني شنو؟ حرمة تكليفة، فساد المعاملة. بل هو عين المتنازع، فيه. فإن نزاعنا هو في أن حرمة الشيء تكليفا هل يلزم منها فساده أو لا. وإن كان الشق الأول شنو كان قلنا؟ وإن كان يقصد، هذا الشق الثاني، وإن كان يقصد من عدم السلطنة عدم السلطنة وضعا بين شريطين. شنو عدم السلطنة وضعا؟ شوية هي عبارة هذا بس نريد نوضحها شوية أكثر. أي لا يتمكن من تحقيق الملكية خارجا زيادة على الحرمة التكليفية، زيادة على الحرمة التكليفية. أغلق الشريط. فهو غير مسلم. فمن قال إن النهي التكليفي يدل على عدم القدرة على تحقيق المتعلق خارجا واعتبارا وإن شئت قلت لا إشكال في أن النهي يدل بالمطابقة على الحرمة التكليفية، وإنما الإشكال في دلالته على ما زاد عن ذلك. فإن كان قدس سره يدعي أن النهي يدل على سلب السلطنة وضعا بالدلالة المطابقية بحيث يكون مدلول أنه مطابقة شيئين، الحرمة التكليفية وعدم السلطنة وضعا. هاي بين شريطين تنحط هذا التفسير، فهو مخالف للوجدان، فإن الوجدان قاض بأن مدلول النهي مطابقة هو حرمة تكليفية فقط، وإن كان يدعي أن النهي يدل بالمطابقة على الحرمة التكليفية فقط ولكن بالالتزام العرفي يدل على سلب السلطنة وضعا، فهو أول الكلام. فإن مثل هذه الدلالة الالتزامية قضية غير ثابتة، ومن هنا لا نسلم له ما أشار إليه في المثالين السابقين، فلا نسلم بطلان الإجارة على الواجبات الكفائية، ولا بطلان بيع منذور ال شنو منذور ال صدقة. فإن النهي لا يدل على سلب السلطنة وضعا، بل أقصى ما في البين هو المخالفة تكليفا إذا بيع منذور التصدق مثلا. ويحنث الشخص وعليه كفارة حنث النذر، لا أن بيعه باطل، فإن السلطنة على البيع كانت ثابتة، قبل النذر ويشك في زوالها بالنذر. فيستصحب بقاؤها. هذا كله في الوجه الثاني. الوجه الثالث التمسك بصحيحة زرارة. الوارد في العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه، فإنه عليه السلام حكم بصحة العقد معللا بقوله إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. باب 24 من نكاح العبيد والإماء، حديث واحد. فإنه يدل على أن عصيان الله عز وجل موجب علما للفساد، فإذا بيع العبد المسلم على الكافر يلزم أن يقع فاسدا، لأنه عصيان لله عز وجل الذي نهانا عن ذلك. وكل عقد كان فيه عصيان لله عز وجل يقع فاسدا بمقتضى التعليل المذكور. وفيه بحسب الظاهر إلى يوم السبت. أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا العبد يعني، وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. تقريب الاستدلال هذا كان أن الصحيح الإمام هكذا قال لم يعص الله، يعني معناه لو كان قد عصى الله، يعني النهي لو كان نهي من قبل الله عز وجل فكان العقد عقد باطل وحكمنا بفساده، ولكنه لم يعص الله بل عصى الشيء. وهذا معنى أنه كل معاملة منهي عنها شرعا تكون فاسدة لأنها عصيان لله عز وجل. هذا هو الوجه الثالث، وفيه بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن من المحتمل أن يكون المقصود من معصية الله ليست هي المعصية التكليفية، أي المعصية لنهي من النواهي الإلهية، بل المقصود المعصية بمعنى فعل شيء لم يشرع من قبل الإسلام، كالزواج بأخت الزوجة أو بأمها، فإنه لم يشرع فهو عليه السلام يريد أن يقول إن العبد المذكور لم يفعل فعلا غير مشروع في نفسه كالزواج بأخت الزوجة، حتى لا يقبل شنو؟ التصحيح بالإجازة، وإنما أقصى ما في البين هو قد عصى مولاه إذ عقد عقدا مشروعا في الإسلام في نفسه غايته من دون إذن المولى، فيمكن آنذاك تصحيحه بالإجازة. إنه من المحتمل أن يكون هذا هو المقصود، ومعه لا يصح التمسك بالصحيحة، فإن محل بحثنا وما إذا كان في البين نهي تكليفي عن المعاملة، والصحيح لم يفترض فيها ذلك. إن قلت ما هي القرينة على تفسير المعصية بما ذكر، أي بفعل ما هو غير مشروع في نفسه؟ قلت يكفينا مجرد الاحتمال، بل يؤكده أنه لو كان المقصود المعصية للنهي التكليفي الموجب لاستحقاق العقابي، فالمناسب آنذاك إثباتها لا نفيها، أي المناسب أن يقال إنه قد عصى الله وسيده لأن الله سبحانه قد أمره، بإطاعة المولى، فإذا عصى العبد مولاه فقد عصى الله عز وجل أيضا. ولما لم تثبت الرواية عصيان الله عز وجل وقالت إنه لم يعص الله، فهذا يدل على أن المقصود إنه لم يعص الله بفعلي ما ليس بمشروع في نفسه. إن قلت إن إطلاق المعصية على المعنى المذكور بين شريطين، أي فعل ما ليس بمشروع في نفسه، أغلق الشريط، أمر بعيد وليس بمتداول في الاستعمال. قلت إن الصحيحة هي بنفسها قد استعملت المعصية بالمعنى المذكور، حيث قالت وإنما عصى سيده، ومن الواضح إن العبد حينما يعقد على امرأة ويقول قبلت الزواج على المهر المذكور. فليس في البين إلا أنه تصرف في لسانه وتلفظ من دون إذن مولاه. ومن المعلوم إن تلفظ العبد ليس منوطا بإذن المولى، كشربه وأكله ونفسه، فإنه ليس منوطا بذلك. ومن البعيد أن يكون التصرف باللسان، والتكلم تصرفا منوطا بإجازة المولى، وعليه فلم يصدر ما يوجب المعصية التكليفية للمولى. فكيف قالت الصحيحة إنه قد عصى سيده بعد الالتفات إلى ما ذكرناه؟ ولا وجه لذلك سوى أنه قد فعل شيئا لم يصدر إذن من المولى به، وأطلقت الصحيحة لفظ المعصية على ذلك، أي على ما لم يأذن به المولى. من دون فرض حرمته تكليفا. وعليه فالصحيحة المذكورة لا يمكن التمسك بها لإثبات اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، ومن خلال بطلان توجيه كلا القولين الأولين يتضح أن الوجيه شنو؟ هو القول الثالث، أي أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الصحة ولا الفساد، عنوان جانب صغير تنبيهات المسألة. إيه حرمة تكليفية إيه، أما فساد لا. تنبيهات المسألة. التنبيه الأول، ذكرنا فيما سبق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لوجوه لتقريبات ثلاثة. وذكرنا أن محل الكلام ينحصر في النهي المولوي، وإلا فالنهي الإرشادي خارج عن محل الكلام باعتبار أنه ناظر ابتداء إلى إثبات الفساد، ومعه لا معنى للبحث عن اقتضائه للفساد وعدمه. هذا ما ذكرناه سابقا. وهنا نقول: هل يمكن أن نتصور توجه النهي التكليفي إلى العبادة حتى يقع الكلام في أنه يقتضي الفساد أو لا؟ وبكلمة أخرى، الكبرى مسلمة، وهي أن النهي التكليفي إذا توجه إلى العبادة فهو يقتضي فسادها، ولكن هل يمكن افتراض وجود صغرى للكبرى المذكورة؟ يمكن أن يشكل في هذا المجال ويقال: إن عبادية العبادة موقوفة على قصد التقرب، ومع فرض توجه النهي التكليفي لا يمكن قصد التقرب. فالإتيان بالفعل بقصد التقرب أمر غير ممكن ليكون هو المتعلق علما للنهي المولى التكليفي. نعم، يمكن الإتيان بالفعل بلا قصد القرب، إلا أن ذلك ليس عبادة، ليكون متعلقا للنهي. فما هو عبادة لا يمكن تعلق النهي به؟ وما يمكن تعلق الناهي به ليس عبادة وبكلمة أخرى النهي والعبادية أمران لا يجتمعان فكيف يتعلق أحدهما بالآخر؟ فالحائض مثلا بعد تعلق النهي عن صلاتها لا يمكنها قصد التقرب، لتكون صلاتها متعلقة للنهي، ومن ثم ليحكم بفسادها لاقتضاء النهي لذلك. وصورة الصلاة من دون قصد التقرب ليس عبادة، ليكون متعلقا للنهي. وهذا معناه أن النهي عن العبادة لا يمكن تصوره إلا بنحو الإرشاد. وأما بنحو المولوية فلا يمكن اجتماعه مع العبادية. ومن هنا ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية لأن المقصود من العبادة في محل البحث أحد احتمالين: ألف العبادة اللولائية، العبادة اللولائية بمعنى أن صلاة الحائض لو كان قد تعلق بها أمر لكان أمرها أمرا شنو؟ عباديا، وإن كانت بالفعل ليست عبادة. ولكنها عبادة لو تعلق بها الأمر. ب العبادة الذاتية كالسجود مثلا، فإن عباديته ذاتية بمعنى أنها لا تتوقف على تعلق الأمر أو قصد التقرب. ومثله يمكن تعلق النهي المولوي به دون إشكالين. فالعبادة التي هي متعلق للنهي لا بد وأن تكون بأحد هذين المعنيين. هكذا ذكر قدس سره ووافقه على ذلك من جاء بعده، إلا أن ذلك قابل للتأمل. لماذا؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.